شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم مع الدرس 25 بعد 100 من دروس تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، وأنيسا لنا في قبورنا، وأن يكون حجة لنا لا علينا. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يزيده علما وفهما. اليوم إن شاء الله نبدأ بسورة جديدة، هي سورة النجم إن شاء الله. والآيات اليوم محل المدارسة هي الآيات من سورة النجم من الآية الأولى وحتى الآية 18. سنستمع إن شاء الله لتلاوة الآيات، يتلوها علينا فضيلة الشيخ والإمام القارئ سالم والمحمد رمين الملقب الداهنة، وبعد ذلك إن شاء الله يدخل الشيخ مباشرة في تفسير الآيات، على أن نطرح عليه ما سمح به الوقت من الأسئلة التي وردت إلينا في شبكة بصائر. أهلا وسهلا بكم إلى مائدة القرآن الكريم، التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، المستمعون والمشاهدون في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا في كتابه العزيز فضلا منه وإحسانا وما ذلك على الله بعزيز، وأن يوفقنا لما فيه رضاه. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه السورة الكريمة من القرآن المكي، وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها مكية النزول، وأنها أول سورة نزلت فيها سجدة وهي مكية. وهذه السورة جاءت السجدة في ختامها، وهذه السجدة عند بعض أهل العلم وهو المشهور عن مالك بن أنس ليست من عزائم السجود، وكان مالك يسجدها في خاصة نفسه، وكثير من المتمذهبين بمذهب مالك يتركونها فلا يسجدون عندها. وقد ثبت بالنص سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها وسجود من معه من المؤمنين والمشركين، وكان ذلك في مكة قبل الهجرة إلى المدينة المنورة. واستهلت بالقسم، قال تعالى: والنجم إذا هوى، فالواو واو القسم، والنجم هو المقسم به. واختلف العلماء في النجم المراد هنا، فقال بعض أهل العلم هو الثريا، وكان العرب يطلقون النجم على الثريا، ومنه قول نابغة ذبيان: أقول والنجم قد بالت أواخره إلى الغروب تثبت نظرة حاري. وقال بعض أهل العلم النجم هنا المراد به الزهرة، وقال بعض أهل العلم النجم هنا المراد به نجوم القرآن، فيكون القسم بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. والقرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. فنجوم القرآن مما يعرفه العلماء، وهذه التسمية معروفة عندهم نجم القرآن. وقال بعض أهل العلم النجم المراد به هنا النجوم كلها، لأن اللفظ المفرد قد يطلق على الجمع إذا كان جنسا، والنجم إذا هوى أي مال إلى السقوط. وهذه الأقوال كل واحد منها له حظ من النظر، والقول بأنه نجم القرآن له اتجاه، والقول أيضا بأنه الثريا معروف في كلام العرب أصلا قبل نزول القرآن. قال تعالى: والنجم إذا هوى، لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والمخلوق ينبغي أن لا يقسم بغير رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا هوى أي مال إلى السقوط، فإذا كان المراد هو الثريا فالمراد القسم بها عندما تميل عند طلوع الفجر إلى السقوط. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وإذا كان المراد النجوم كلها فهذا أيضا وجيه في سقوط النجوم عند الفجر، لأنها تسلب ضوءها، والنجوم السيارة تسقط في الجهة التي سارت إليها، والنجوم الثوابت تسلب ضوءها في ذلك الوقت، تسلب ضوءها في ذلك الوقت. والنجم إذا هوى، نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا هو المقسم عليه، الضلال هو الميل عن الحق، هذا أشهر معانيه. وصاحبكم يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، وما غوى الغواية هي الابتعاد عن الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى، وقد زكاه رب العالمين بهذه التزكية العظيمة سبحانه وتعالى، ودعاه وذكره وخلفاءه الراشدين بهذا الوصف، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالمهدي ضد الضال، والراشد ضد الغاوي، وبضدها تتميز الأشياء. فنفس الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى، وصف به خلفاءه الراشدين صلوات الله وسلامه عليه، فقال الراشدين المهديين. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أي ما هو إلا وحي يوحى، يوحي إليه رب العالمين، يأتيه جبريل من عند الخالق سبحانه وتعالى بوحي كريم ينطلق من المنطلق المطلوب، وهو الانطلاق من القرآن والسنة والرجوع إليهما صلوات الله وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة. شديد القوة المراد به جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو سفير الوحي، وهو الذي يأتي بالوحي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. علمه شديد القوة ذو مرة، المرة المنظر الحسن، ذو مرة اللي هو جبريل وهذا وصف له، ذو مرة فاستوى أي استوى في الأفق ليراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه على ذلك، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، استواءه بالأفق الأعلى عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه رب العالمين عليها، وقد رآه مرتين كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، كما يأتي إن شاء الله تعالى لاحقا. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. قال بعض أهل العلم هذا من المقدم المؤخر والتقدير ثم تدلى فدنا، لأن الدنو يكون بعد التدلي، والتدلي هو الانخفاض بعد الارتفاع، أي دنا من ذلك الموضع الذي كان فيه بالأفق الأعلى فتدلى قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه إلى جهة عرفات ورآه وله 600 جناح، ولما سمع صوته ورأى صورته خر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فرجع جبريل إلى صورته فلببه صلى الله عليه وسلم وضمه إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يراه على هذه الحال. مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأرض، وهذا متلازم، فكان قاب قوسين. وقاب القوسين القوس، القاب هو الذي يجمع بين الجهتين من القوس، فكان قاب قوسين أو أدنى أو أقرب من ذلك، وليست أو هنا للشك، لأن رب العالمين علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى لا يشك في الأمور، ولكن قد تأتي أو عاطفة على ما قبلها، فكان قاب قوسين أو أدنى أي وأدنى. وهذا شبيه بقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، لأن المقرر عند كثير من المفسرين أنهم 130,000. كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إما أن يكون الضمير الأول في أوحى راجعا إلى جبريل، والضمير في عبده راجعا إلى رب العبد راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير اللاحق بذلك هو ضمير الخالق سبحانه وتعالى حى إلى عبده، والعبودية لله جل وعلا لا يمكن أن يكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى. ما أوحى أبهم ذلك تعظيما له، فالإبهام هنا للتعظيم، لم يقل أوحى إليه كتابه، ولم يقل أوحى إليه قدر كذا من السور، ولم يقل أوحى إليه الآيات الفلانية، وإنما فخم الأمر وعظمه بقوله أوحى إلى ربه إلى عبده ما أوحى. وهذا الوحي شأنه عظيم، والموحي هو العظيم سبحانه وتعالى، والموحى إليه هو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فالتعظيم في جميع هذه الأمور في وقته المناسب. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لم يختلط الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوسوس، ولم يشك فيما هو بصدده، مع أن الأمر عظيم جدا. ما كذب الفؤاد ما رأى. قال تعالى أفتمارونه على ما يرى، المماراة هي المجادلة، أفتمارونه على ما يرى، كأنكم تكذبونه وتدعون أن هذا مما لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذه الأوصاف، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى أفتمارونه على ما يرى، والهمزة في أفتمارونه همزة الاستفهام الإنكاري، أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه أي رأى جبريل نزلة أخرى، وقالت عائشة رضي الله عنها: من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. وقالت نور أن وقالت سألته سئل عن ذلك فقال: نور أنا أراه. ما قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فعائشة رضي الله عنها فسرت بهذا وكانت تفتي به، وكذلك هو الذي عليه كثير من أهل العلم. ولقد رآه نزلة أخرى أنه رأى جبريل مرة أخرى على صورته التي خلق عليها عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء، وسدرة المنتهى في السماء السابعة. وقال عندها جبريل: هذا مقامي لا أتعداه. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الرزق ينزل من الفوق، أصله المطر. وما توعدون أي ما وعدكم به رب العالمين من النعيم في الجنة في جهة الفوق، وهي فوق السماوات. عندها جنة المأوى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي من النور العظيم الذي يغشى هذه السدرة، وهو من النور الإلهي. لا تستطيع أبصار أكثر الخلق أن تنظر إليه. إذ يغشى السدرة، أي حين يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، مع عظم النور ومع شدة هذا الموقف وبعده على كثير من المخلوقات، ما ساغ بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طغى، ما جاوز الحد. رأى هذه الأشياء على حالها، وخوطب بما خوطب به في ذلك الوقت وبعده في هذه الليلة المباركة العظيمة الدالة على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الآيات أصلها العلامات. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي من العلامات العظيمة الدالة على كمال قدرة رب العالمين، وهي آياته السماوات، آيات آية عظيمة. وهذه الأشياء كلها من العلامات العظيمة الدالة على كمال قدرة رب العالمين، وتدل أيضا على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، وعلى أنه بلغ بعض المواقف التي لم يبلغها قبله أحد ولن يبلغها بعده أحد صلوات الله وسلامه عليه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لنا ولجميع المسلمين في هذا المحكم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من العلماء العاملين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا العرض وهذه التأملات والتدبر في هذه الآيات من كتاب الله عز وجل في فواتح سورة النجم، نسأل الله أن يجزيه خيرا. إذن سنطرح على الشيخ الأسئلة التي وردت إلينا إن شاء الله ليجيب عليها، بارك الله فيكم. شيخ الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، هل سجود السهو فيه التشهد؟ كثير من أهل العلم يقول إن فيه التشهد، وذلك لما ثبت من قول محمد بن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم تشهد وسلم. فكلمة نبئت فعل مركب للمجهول، وهي نازلة عن درجة التصحيح عند كثير من المحدثين، وبالتالي قالوا هذا يدل على أنه شك في ذلك وأنه لم يتيقن هل تشهد فيه أو لم يتشهد. وعمل بذلك كثير من أهل العلم، أي بالتشهد في السهو، أي في سجود السهو، أي بعده ليسلم بعد ذلك. هذا عليه كثير من أهل العلم، وقال طائفة بغيره لعدم قوة الحديث عندهم ووضوحه في بيان هذا الحكم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، أطلب منكم صالح الدعاء، عندي أيتام وقد أعطاهم أحد مبلغا من المال ونص عليهم بأسمائهم، هل يمكنني أن أتصرف فيه مثل تصرفي في مالهم العادي أم لا؟ ما الذي بينه وبين مالهم العادي؟ كونه نص عليهم بأسمائهم هذا مثل أولئك الذين لم ينصوا عليهم بأسمائهم ولكنهم أعطوه لهؤلاء الأيتام، والتصرف ما كان منه طبق المصلحة فهو مطلوب والإصلاح لهم خير، وما كان منه عن طريق المخالطة معناها أن تخالطيهم في مالك ومالهم وكذا هذا أمر أيضا جائز، وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أما أن يأخذ الإنسان مالهم من غير مخالطة ولا مراعاة لها ومن غير إرادة المصلحة فهذا أمر غير جائز. نسأل الله التوفيق والهداية. السؤال يقول: هل يجب غسل ما تحت الأظافر في الاغتسال؟ إذا كان الظفر طويلا وتحته الأوساخ التي تغطي البدن وما تحته ماكن الوصول إليه فهذا يجب غسله في غسل الجنابة، واجب لا بد منه لأنه يمكن الوصول إليه ولأنه من البدن الظاهر وليس مما هو باطن من البدن، لا يجب غسله غير الباطن غير الظاهر، فإذا هذا ظاهر وهو من البدن الظاهر يغسل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا السؤال، أسأل الشيخ عن حكم طفلة عندنا عمرها 13 سنة وفيها 10 أيام من رمضان الماضي، هل يمكن أن أطعم عنها أم أن ذلك لا يجزئ ولا بد من القضاء؟ إذا كانت بالغة وقادرة على الصيام فلا، لأن المطالب به هو القضاء، الله جل وعلا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، معنى هذا هو الواجب عليها إن أمكن، وإذا لم يمكن ينتقل عنه إلى غيره، إما القضاء وإما الانتظار حتى تقدر على القضاء، وكل ذلك مبين في محله. نعم. السؤال يقول: من عليه رمضان بسبب الحمل وله سنوات لم يقضي، هل عليه كفارة مع العلم أنه كان دائما يمرض؟ نعم، الإنسان الذي عليه دين من رمضان بسبب مرض بسبب حمل والحمل عندهم شبيه بالمرض، تأخيره للقضاء إذا كان بسبب استمرار العذر فهذا لا كفارة على صاحبه حتى يتأتى له القضاء إن شاء الله تعالى. وإذا كان التأخير بسبب عدم الاكتراث بالصوم، صاحبه ذاكر غير ناس وقادر غير عاجز، فهذا هو الذي يكون عليه القضاء مع الكفارة الصغرى إذا أراد القضاء إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: ما هي المؤتفكات؟ المؤتفكات هي المنقلبات، والمنقلبات المراد بها قرى قوم لوط عندما غضب عليهم رب العالمين ورجمهم بالحجارة الموقدة، فانقلبت هذه القرى انقلابا عظيما وهلك من فيها، وبين رب العالمين ذلك في القرآن، فهذه هي المؤتفكات إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، جماعة اشترت ناقة لينحروها ثم وجدوا معها شخصا يفعل معها كما يفعل الجمل، هل يجوز نحرها أم لا؟ نعم يجوز نحرها ولا يقلبها ذلك إلى غير الجواز، وناها ينحرون ناقتهم، ولكن عليهم أن ينصحوا ذلك الشخص وأن يبينوا له أن هذا من الزنا ولكنه من الفضائح بعد ذلك. الله العافية، المسألة الأبدى. هذا السؤال يقول: هل يجوز أخذ الجزء من القرآن بغير وضوء؟ الجواب هو بالله التوفيق، يجوز عند بعض أهل العلم أخذ الجزء من القرآن من غير وضوء، بل يجوز عند بعض أهل العلم أخذ المصحف الكامل من غير وضوء، لأن الدليل المستدل به على تحريم أخذه بغير وضوء مختلف فيه، مختلف في دلالته ومختلف فيما رجع إليه الضمير فيه. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال بعض أهل العلم المطهرون هم الملائكة، والمراد بالضمير في لا يمسه هو اللوح المحفوظ، وهذا لا يؤخذ منه وجوب الطهارة للمس بهذا الاعتبار، وهو عليه جماعة من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم تجب الطهارة للمصحف الكريم، واشتهر هذا في مذهب مالك رحمة الله عليه مع طائفة من أهل العلم أخرى كبيرة. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السؤال يقول نريد تفسير لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول وغيره إلا من ظلم، فمن ظلم له أن يرد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولكن لا تشرع له الزيادة على الرد بالمثل على الظلم الموجه إليه. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرية صغيرة وفيها مسجد لا يمتلئ بالمصلين، فوقع خلاف بين شخصين من جماعة المسجد، فذهب أحدهم وبنى مسجدا آخر وصار يدعو له بعض الجماعة ليصلوا فيه، فما هو حكم هذا المسجد، وهل يعتبر مسجدا ضرارا، جزاكم الله خيرا. أما الخلاف الذي يجري بين الناس في المسجد فهذا أصله أنه مذموم كله، إلا ما كان منه غيرة للحق وبيانا للحق، إذا طولب الإنسان بذلك وتهيأت له الفرص وقدر عليه. وكون المختلفين يقوم أحدهما ويبني مسجدا لأنه اختلف مع فلان ويريد به شق الجماعة، والمسجد لا يمتلئ بالمصلين والقرية واحدة، فهذا الأصل فيه أنه مذموم ولا ينبغي فعله. هذا هو الأصل، لا ينبغي فعله، وتفريق الجماعات منهي عنه. وكونه يدعو الناس إليه هذا فيه نوع من المضارة للمسجد العتيق الذي كان قائما، ولا ينبغي مثل ذلك إلا إذا كان الإمام لا تستطاع إزاحته عن المسجد وهو مخالف للحق في أقواله وأفعاله، فهذا يعدل عن هذا الموضع ويؤخذ موضع آخر، وهذا قد لا يكون واقعا. والانتصار للنفس الأصل فيه أنه مذموم إلا إذا ألجم بلشام الحق. وكونه يعتبر مسجدا ضرارا، مسجد الضرار بناه اليهود مضارة ضرارا لمسجد قباء، وإعدادا لتهيئة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم للقرب منه والقرب من جماعة أهل الإيمان التابعين له صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم جدا. الله جل وعلا بيّن في شأن مسجد الضرار. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم. السؤال يقول ما حكم ما تضعه النساء على رأس العروس، ضفائر فيها خرز وبعض الزينة، تربط على الرأس بعد ظفره، هل يدخل هذا في الوصل، نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. هذا فيه تسمية تدل على التشاؤم والتطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يبغض التشاؤم والطيرة ويحب الفال، وهذه المرأة التي كان أهلها يحبون أن تسير على طريق قرة العين والمسامع بالتزويج الذي يعصمها فيه الحلال عن الحرام، وربما يولد لها الأولاد فتقر عينها بأولادها أصبحت يتفائل لها الموت، معنى هذا يسمونه بالعروس الميتة. فالذي أظن أنه جمع بين التشاؤم والطيرة، وكونه وصل الذي أظن أن كل زيادة في الرأس بالنسبة للمرأة تسمى وصلا، ولكن بعض الناس قال غير ذلك، وأحترم الأقوال التي صدرت عن أهل العلم، ودائما أظن أنها خير مما أقول وما أظن. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، فينبغي أن تسألوا إن شاء الله تعالى أحدا آخر عن هذه المسألة. السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا، نرجو منكم صالح الدعاء، أسأل الله أن يقضي لنا ولكم حوائج الدين والدنيا والآخرة، ونسأل عن ترويج التجارة بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بعض المحلات يذكر ما عندهم من التجارة ويقطعها بلا إله إلا الله أحد قبل صلاة الوتر، كان ينوي صلاة ركعات بعد النوم. هذا سؤال آخر. نعم، هذا السؤال اللي هو الترويج، أنا كنت أظن أن صاحب هذا الترويج أنه يقطع ترويجه بالذكر تقربا لرب العالمين، فإذا كان الأمر كذلك فالله جل وعلا أمر بالإكثار من الذكر، وبين أن أصحابه وعدهم رب العالمين بالجزاء الأوفى. وإذا كان يريد بذكر رب العالمين أن يبين للناس أنه ذاكر وأنه يريد تجارته أن تباع، فلكل امرئ ما نوى، وهذا أمر مستبعد على المؤمن العاقل، فينبغي أن لا نحمل عليه زيدا ولا عمرا إلا إذا تأكدنا من ذلك، أو نمسك ألسنتنا عن اتهام المؤمنين إن شاء الله تعالى. والمبالغة في الترويج لا تنبغي، فما رزق به رب العالمين العبد مكتوب، والمكتوب لا بد أن يصل إلى صاحبه، والله جل وعلا على كل شيء قدير. السؤال يقول: أحد قبل صلاة الوتر كان ينوي صلاة ركعات بعد النوم، لكن لم يستيقظ إلا الصبح، ماذا يفعل للوتر؟ يصلي الوتر ويترك عنه ما سواه، لأن الوتر يتدارك في الوقت الذي ليس بالوقت المختار، بالوقت الضروري، وما بعد طلوع الفجر لا يراد فيه من النوافل إلا ركعتي الفجر، ولكن الوتر عند كثير من أهل العلم يقضى في هذا الوقت، أي في الوقت الضروري قبل صلاة الصبح، ومن صلى الصبح فاته الوتر. سأل الله لنا ولكم التوفيق، السلام عليكم.
إذن بهذا تنتهي هذه الحلقة، ونطلب من الشيخ أن يختم لنا بالدعاء. الدعاء:
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.